وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة التي هي واردة في من شك في صلاته، وقلنا هذه الصحيحة أشكل عليها بإشكال من قبل الشيخ الأعظم الذي إذا جرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك في عدد الركعات، لازمه الإتيان بركعة الاحتياط، لازم الإتيان بها موصولتان، وهذا على خلاف المذهب، وكانت أجوبة موجودة عن ذلك. ثم قلنا سوف نذكر اعتراضات أخرى على الصحيحة. الاعتراض الأول الذي ذكرناه على الصحيحة من الاعتراضات الأخرى إن هذه الصحيحة لو تمت دلالتها على حجية الاستصحاب فهي خاصة بموردها، أعني باب الصلاة. وأجبنا عن ذلك بما تقدم ولا نكرر. الاعتراض الثاني كان للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف الذي قال استصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا ينفع لأنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة بوصف كونها رابعة، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت أن هذه التي أتيت بها هي رابعة. وأجبنا بما تقدم بثلاثة أجوبة، هذا ما تنتهينا منه. الذي وصلنا للاعتراض الثالث وهو أيضا للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف، وحاصله نحن إما أن ننظر إلى عنوان الرابعة أو إلى مصداقها، هذا بيناه مات في المحاضرة السابقة. إذا فرضنا أنه نظرنا إلى العنوان فيتصور اليقين والشك، فإنه عندنا يقين الرابعة لم نأتي بها، ونشك الرابعة أتينا بها أو ما أتينا، يجري استصحاب عدم الإتيان. ولكن لازمه استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، ولكنه نقول الأثر شرعا ما مترتب على عنوان رابعة أو ثالثة أو وإنما مترتب على واقع الرابعة لا على عنوانها. فإذا الاستصحاب على هذا التقدير يجري قابل للجريان، ولكن حيث لا أثر للرابعة لعنوان الرابعة بما هو عنوان الرابعة فالاستصحاب لا يجري منها الناحية، من ناحية عدم ترتب الأثار، لا أنه في نفسه لا يجري لعدم توفر اليقين والشك، له موجود يقين وشك. الرابعة بما هي رابعة لم تكن سابقا، الآن أشك أستصحب عدم تحقق، لكن لا أثر له. وإنما الأثر يترتب لمن على واقع الرابعة وليس على عنوانها، وحينئذ نقول المورد بناء على هذا يكون من موارد التردد بين الانتقاض اليقين السابق باليقين فلا يجري الاستصحاب، وكيف يصير من موارد نقض اليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب، لأنه إذا كان المدار على الرابعة إن كان ما أتيت به هو رابعة وواقع الرابعة. فإذن بناء على هذا انتقض اليقين باليقين إذ قد أتيت بها بهذه الرابعة الذي هي في يدي مشكوكة مثلا. وإذا فرض على أنه لم أأتي بها لم أأتي بها يعني واقع الرابعة لم أأتي بها، فإذن على هذا الأساس نقول خلي على الأول لا شك في الانتقاض، وعلى الثاني نقول انتقض اليقين يقين عندنا بعدم الإتيان بالرابعة، فحينئذ يصير المورد من اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فيصير من نقض اليقين باليقين. فإذا الخلاصة إذا كان الأثر من الأول أقول إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الرابعة فهو قابل هنا بناء على هذا الجريان الأصحاب شيء ممكن، ولكن الأثر ليس مترتبا على عنوان الرابعة، والصحيح أنه مترتب عليه من على واقع الرابعة. وحينئذ نقول واقع الرابعة إما التي أتيت بها وإما التي لم أأتي بها. فإذا كان فرض على أنه هي التي أتيت بها ويصير بعد من نقض اليقين باليقين هكذا قل، وإذا فرض على أنه التي لم أأتي بها فحينئذ يصير من نقض اليقين بالشك، وبالتالي حينئذ نشك في كون المورد من نقض اليقين باليقين لاحتمال كونه من نقض اليقين بالشك لا نعلم بأنه من نقض اليقين بالشك بل نحتمل كونه من نقض اليقين باليقين. هذا كان إشكال الثالث الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة. وفي مقام التعليق نقول محاضرتنا جديدة من الآن، ذاك كله كان السابق، نقول على أنه أنت قلت الأثر إما مترتب على عنوان الرابعة فالاستصحاب يجري، ولكنه ليس الأمر كذلك وإنما على واقع الرابعة، وبناء عليه لا يجري الاستصحاب لما ذكر. ونحن نقول حيث إنه توجد رواية وتقول يجري الاستصحاب، مفروض موجودة رواية هي رواية معتبرة هذه المعتبرة معتبرة زرارة، فإذا على صحيحة زرارة الثالث ما دام موجودة هو الإمام قاعد يعبدنا بجريان الاستصحاب، بعدما عبدنا بجريان الاستصحاب حينئذ نستكشف على أن الأثر مترتب عليه من مترتب على عنوان الرابع، ولا تقل على أنه الأثر ليس مترتبا على عنوان الرابع. هذا كلام يتم، يعني الأثر ليس مترتبا على عنوان الرابعة في الرواق العلمي البحث بين الفقهاء. أما إذا أردنا أن نتكلم على مستوى رواية وتعبد شرعي فحينئذ نقول إما صحيحة زرارة ليس الظاهرة في الاستصحاب في التعبد بالاستصحاب أو ظاهرة، واحد من اثنين، إذا ليس الظاهرة فهي ليست حجة من الأساس لعدم ظهورها في حجية الاستصحاب، وإذا كانت ظاهرة لا معنى لرفع اليد عن ظهورها بدعوى على أنه الأثر شرعا ليس مترتبا على الرابعة بما هي رابعة بل على واقع الرابعة، هذا لا معنى له بعد وجود الرواية التي تحكم بجريان الاستصحاب، فإن حكمها بجريان الاستصحاب بعد أن كانت ظاهرة في ذلك يدل بالالتزام على أن الأثر مترتب على عنوان الرابعة، ولا معنى حينئذ للمناقشة ورد الرواية. نعم الرواية أنت يمكن أن يناقش فيها إذا شككنا في أصل ظهورها في حجية الاستصحاب، هذا صحيح وحق لك، أما بعد ما سلمت أن الرواية ظاهرة في حجية الاستصحاب مع ذلك تقول أرفع اليد عنها لأن الأثر ليس مترتبا الأثر الشرعي على عنوان الرابعة بما هي رابعة، هذا كلام مرفوض غير مقبول، فإن الرواية بنفسها حيث عبدتنا بالاستصحاب تدل بالالتزام على أن الأثر مترتب على عنوان الرابعة بما هي رابعة. والخلاصة هذا منين؟ هو هذا ما يصير، لا ما مو أن هو هم مدعى هذا الشيء، هو هم مدعى الرجال، هو لا كان يفتر بالقبة، القبة خو تدري شنو الغرفة، يريد فرد إشكال يسوي فسوى هذا الإشكال، وإلا ماكو لو كان أكو عدة على أن الأثار لا يترتب على عنوان الرابعة وكان يذكر شنوش أكو يا خلي يقول إجماع الإمامية، خلي يقول ما أدري إجماع المذ، ما قايل هذا الشيء، فإذا نفس وجود هذه الرواية إما أن نقول قاعد أكرر بعد وأنهي الموضوع، إما أن تعترف يا شيخنا العراقي بأنها ظاهرة في حجية الاستصحاب أو تقول ليس ظاهرة، إذا ليس ظاهرة خب ليس ظاهرة من أول قل ليس ظاهرة بعد ما يحتاج إلى هذا التطويل، وإذا كانت ظاهرة لا معنى لأن تدغدغ في ظهورها وتقول أنا ما أخذ بظهورها لأجل على أن الأثر مترتب على الرابعة بما هي رابعة، إن نفس ظهورها وحجيتها في هذا الظهور هو يدل بالالتزام على بطلان هذا مبنى الفقه وأن الأثر يترتب على الرابعة بما هي رابعة. وبقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. من جملة الأمراض التي قد يبتلي بها الإنسان، والأمراض كما نعرف بدنية وروحية. البدنية أجارنا الله وإياكم كثير، ما لنا شغل، وأكو أمراض روحية. واحد من الأمراض الروحية هي مسألة الغيبة. الإسلام القرآن ينهانا عن الغيبة، تعرض إلى الآخرين، ولكن نحن لا نبالي، نأخذ بالتكلم على الآخرين في المجالس وفي وفي وفي، وقد لا يتمكن البعض إذا نقول له هذه غيبة مع الإشكال يقول ما أقدر ما أقدر، وهذا يدل على أن هذا مرض نفساني أجارنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. وإذا كانت الغيبة قبيحة من كل شخص مؤمن فهي أقبح وأقبح من طالب العلم. وأنا ومعك وغيرنا من طلبة العلوم الدينية لابد أن نلتفت إلى هذه القضية. أنا إذا ما مواظب على لساني وأتكلم وأستغيب هو راح يتعلمون الآخرين همات، الناس راح يتعلمون من عدي. أما إذا كنت مواظبا على لساني الأمر بالعكس، سوف أعلم الناس على التحفظ على اللسان. إذن تعالوا يا إخوتي ويا عزتي نحافظ على ألسنتنا من هذا المرض العضال. وتوجد ظاهرة جديدة هي ليست من الغيبة، قد لا تكون من الغيبة لكنها أشد من الغيبة، وهذه ظهرت في الآونة الأخيرة في الأزمنة الأخيرة. أتكلم على الشخص من خلال الواتساب أو الفضائيات أو من وسائل الإعلام الكثيرة الآن. وسائل الإعلام قد يكون الشخص متسترا بعيبه في الخفاء، هذا يأتي ويفضحه في الملأ. هذا ما أكبره من ذنب، أجارنا الله وإياكم. وصار هذا العمل الآن فنا من كأنه شطارة وفن من الفنون. بس ما أنت تصنع شيء، أنا في وسائل الإعلام أتكلم وأفضحك بذلك. هذا بالعكس، هذا فشل. أين الفشل؟ يدل على أن النفس نفس أمارة بالسوء، فيها خبث لا يمكن أن يسيطر صاحبها عليها. إذن حذاري حذاري من هذه القضية. يوما من الأيام والمؤمن ينبغي أن يكون على العكس تماما، وذلك إذا صدر من مؤمن شيء هو ماذا يصنع؟ يحاول أن يوجهه بشكل وآخر. فلان صنع هذه القضية، نقول خب لعله ما ملتفت، لعله ما ملتفت، لعله عند عذر، لعله لعله لعله، دفاع عن المؤمن مهما أمكن. ينبغي أن نكون كذلك. خصلتنا ليست إبراز العيوب، بل خصلتنا تكون الدفاع عن المؤمن، وهذه خصلة محببة على شرعان، على عكس تلك الخصلة الذي هي إظهار عيوب الآخرين. نعم أكو بعض العيوب الذي تصدر من بعض الأشخاص ما قابل علما للتوجيه ولكلمة يحتمل، هذه قضية ثانية دعنا عنها، لكن ما كان قابلا للتوجيه نحن لابد وأن نحاول أن نوجه، لا أن نساعد على فضح ذلك المؤمن وهتكه. وعلى أي حال المرض عضال، والملجأ هو الله عز وجل. كيف الملجأ هو الله؟ يعني شنو الملجأ هو الله؟ المؤمن دائما لابد وأن يلوذ بالله عز وجل من جميع الأمور المنحرفة، ويقول رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، واحفظني من أي انحراف، وخذ بيدي. هذا دائما واحد هو ويا الله يحكي، يسموه إلا بهالألفاظ، بهذه أو بما شاكل ذلك. وخذ بيدي على الطريق المستقيم والجادة المستقيمة، وليس عندي من حافظ سواك يا رب العالمين، فاحفظني بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم